أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المرحلة الثالثة في انقسام الوجود إلى وجود ذهني وخارجي، وفيها فصل واحد. وفي البداية نشير إلى مقدمة تشتمل على جملة من الأمور. الأمر الأول: أين يطرح هذا البحث؟ يعني مسألة الوجود الذهني أين تبحث؟ في أي موضع بحثها الحكماء؟ الجواب: هذه المسألة راجعة إلى بحث العلم والإدراك وإلى بحث المعرفة، ولهذا نجدهم تعرضوا لها في موارد متعددة. المورد الأول في بحث المقولات، فإنهم حينما قسموا المقولات إلى عشر على الرأي المشهور، وإن آمن بعضهم بالأقل أو الأكثر، حينما قسموا المقولات وصلوا إلى مقولة الكيف، فقسموا الكيف إلى كيف جسماني وإلى كيف نفساني. ومن أمثلة الكيف النفساني اللذة والألم والإرادة، ومنها العلم والإدراك، فجعلوا العلم والإدراك من الكيف النفساني، وبحثوا هناك عن العلم والإدراك تفصيلا. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني في بحثهم عن النفس، البحث الفلسفي عن النفس ومدركاتها، يبحثون هناك أيضا عن العلم والإدراك وما يرتبط بالوجود الذهني. الموضع الثالث هو في البحث عن العقل والمعقول، في بحث العقل عن العقل والعاقل والمعقول، أيضا يطرحون البحث عن المدرك أو الإدراك أو العلم أو الوجود الذهني، أيضا يبحثون هذا البحث تفصيلا. ومن الكتب التي بحثت الوجود الذهني بحثا تفصيليا في ضمن بحث العقل والعاقل والمعقول هو كتاب الأسفار، فإن صدر المتألهين الشيرازي بحث هذا الموضوع تفصيلا في مسألة العقل والعاقل والمعقول. إذن هذه المسألة متشعبة ولها مداخل عديدة، فاستلت من جميع هذه المواضع وانتزعت من جميع هذه الأبحاث، وعقد لها فصل مستقل أو مرحلة مستقلة وبحث مستقل تحت عنوان الوجود الذهني. الأمر الثاني في المقدمة، تاريخية المسألة. هذه المسألة وهذا البحث هو من الأبحاث المستحدثة في الفلسفة الإسلامية، وذلك لأننا إذا رجعنا إلى الفلسفة اليونانية لا نجد، طبعا التي ترجمت إلى اللغة العربية، لا نجد بحثا مستقلا تحت عنوان الوجود الذهني. وهكذا إذا رجعنا إلى الفلاسفة المسلمين المتقدمين كالفارابي مثلا، فإننا لا نجد في كلامه أي إشارة إلى هذا البحث ولو بنحو المصطلح. أصلا كلمة الوجود الذهني لم ترد في كلماته. أما إذا جئنا إلى ابن سينا فورد هذا الاصطلاح في بعض كلماته، ولكنه لم يعقد بحثا مستقلا عن الوجود الذهني. نعم، أول من تعرض لهذا البحث مستقلا تحت عنوان الوجود الذهني هو الفخر الرازي في المباحث المشرقية، ثم تبعه على ذلك المحقق نصير الدين الطوسي في التجريد. لكن هذا لا يعني أن ابن سينا وغيره لم يتعرضوا للب المسألة. نعم، تعرضوا للمسألة لبا، ولكنها إشارات بسيطة بدوية وليست أمورا محققة وبحثا عميقا مستوعبا للمسألة. لا، مجرد إشارات من هنا وهنا دون إشارة إلى الإشكالات الواردة ورد الإشكالات وغير ذلك، إشارات من هنا وهنا. أما أول من عقدها كبحث مستقل هو الفخر وتبعه المحقق الطوسي، إلى أن وصل الأمر إلى صدر المتألهين الذي استفاد من كلمات الفلاسفة الذين سبقوا، بالإضافة إلى ما وصل إليه من آراء خاصة به، وصاغ المسألة بطريقته الخاصة. هذه نبذة مختصرة عن تأريخ المسألة. الأمر الثالث في المقدمة، ما هي أهمية هذه المسألة؟ الجواب: هذه المسألة مهمة جدا، وخصوصا في مدرسة الحكمة المتعالية، لأن بحثنا عن الإدراك والعلم والوجود الذهني هو بحث عن مدى إمكان ارتباط الإنسان وإدراكه للواقع الخارجي. ومن المعلوم كما تقدم سابقا أن البحث الأساسي في الفلسفة الإسلامية هو تمييز الموجودات الحقيقية عن الموجودات الاعتبارية والوهمية، وهذا الهدف وهذه الغاية لا يمكن تحقيقها إلا إذا آمنا أولا بوجود واقع خارجي، وهذا ما آمنا به في قبال السفسطة، وثانيا أن هذا الواقع الخارجي يمكن إدراكه، خلافا لمن آمن بأن الواقع الخارجي لا يمكن إدراكه. لا، نحن نقول شنو؟ يمكن إدراكه، ومدركاتنا هي عين الخارج. فهذا يعني أن الهدف الأساسي للفلسفة متقوم بهذه المسألة، فما لم يمكن تحرير هذه المسألة والانتهاء منها لا يمكن الوصول إلى الغاية والهدف المترتب على المسائل الفلسفية. إذن هذه مسألة تحتل مكانة خاصة في البحث الفلسفي الإسلامي. إذا اتضحت هذه المقدمة، سؤالنا الأساسي: ما هي حقيقة مدركاتنا؟ وهل هي عين الخارج أم غير الخارج؟ هذا البحث بشكل عام فيه عدة نظريات إجمالا نشير إليها إجمالا، ثم نأتي إليها تفصيلا. النظرية الأولى ما ذهب إليه مشهور الحكماء والفلاسفة المسلمين، حيث قالوا بأن العلم والإدراك هو حصول صورة الشيء في الذهن، حصول صورة الشيء لدى الذهن. وسيأتي أننا نقول إن المراد منه حضور ماهية الشيء، وجود ماهية الشيء في الذهن. فعلمي بشيء ما معناه وجود ماهيته بوجود ذهني غير الوجود الخارجي. النظرية الثانية ما يسمى بنظرية الإضافة أو التعلق، فإن المتكلمين لما أشكلوا على النظرية الأولى آمنوا بنظرية أخرى مفادها لا وجود ذهني، أصلا ماكو وجود ذهني، وإنما العلم إضافة وارتباط وتعلق بين العالم والمعلوم. وأنكروا أصل الوجود الذهني، ونسبت هذه النظرية، وأن أول من قال بها هو الفخر الرازي. ولكن النسبة غير دقيقة، وإنما الصحيح إن أول من قال بها هو أبو الحسن الأشعري، ثم تبعه الأشاعرة وغيرهم، وممن تبعه الفخر الرازي. لا أن الفخر الرازي هو أول من تعرض وآمن بهذه النظرية. النظرية الثالثة، نظرية الشبح. وهي قريبة من النظرية الغربية الحديثة، ولكن هذه النظرية منسوبة إلى قدماء الفلاسفة والحكماء من المدرسة الإسلامية. مفادها إن العلم هو صور للأشياء الخارجية. هذه الصور أين توجد ليس مهم، قد توجد في الأعصاب، قد توجد في الدماغ، في خلايا المخ، المهم أنها صور مطبوعة في شيء مادي. هسه هذا المادي هو المخ أو العصب أو غير ذلك، هذا ليس مهم. هذه الصور حاكية مشابهة لما هو موجود في الواقع الخارجي، لكنها غيره وليست عينه. ومن هنا يظهر لك الفرق بين النظرية الثالثة والنظرية الأولى. الأولى تقول لا، يحضر عينه كما سيأتي، أما النظرية الثالثة تقول لا، هو غيره، هذا مماثل، هذا محاكي، مشابه لما هو في الواقع خارجي، وتسمى بنظرية الشبه. وهناك نظرية رابعة نفس النظرية الثالثة مع فرق يسير، وهو أن هذه الصور التي وجدت في الذهن غير مماثلة وغير حاكية عن الواقع الخارجي، وإنما هو خطأ يقع فيه الذهن البشري، لكنه خطأ مغتفر. كإنسان مثلا ينظر إلى اللون الأخضر فيراه أحمر أو بالعكس، يعني عنده خلل بالبصر، هو اللون أحمر هو يراه شنو؟ أخضر، ولكنه يرتب عليه آثار اللون الأحمر، هو لون أحمر يراه أخضر فيرتب عليه آثار اللون الأحمر، فهذا خطأ من الذهن والبصر لكنه خطأ مغتفر. فالصورة التي حضرت في ذهنه هي صورة اللون الأخضر، الواقع الخارجي هو اللون الأحمر، فما أدركه غير ما هو موجود في الواقع الخارجي، بخلاف النظرية الثالثة تقول لا، هو يحكي عنه مماثل له وليس مغايرا، أكو مغايرة لكن ليس مخالفا له. بينما في الرابع يقول لا، هو يدرك اللون الأخضر بينما في الواقع هو اللون أحمر. هذه أربع نظريات في المسألة. أما النظرية الأولى، آمن مشهور الحكماء بأن الماهية بالمعنى الأخاص لها وجودان، وجود خارجي تترتب عليه آثار خاصة بتلك الماهية، ولها وجود آخر في الذهن لا تترتب عليه جميع الآثار الثابتة لوجودها الخارجي، وإنما تثبت لها آثار أخرى. مثلا النار الخارجية، النار الخارجية لها آثار، أنها شنو؟ مضيئة، أنها حارة، أنها محرقة، أنها تستخدم للطبخ والتدفئة وغير ذلك. هذه كلها آثار للنار بوجودها الخارج. وهناك وجود آخر للنار في الذهن مجردة عن هذه الآثار. فالنار في الذهن ليست محرقة ولا حارة ولا مضيئة ولا تستخدم للتدفئة ولا للطبخ، آثار الخارج لا تترتب عليها. إذن للماهية بالمعنى الأخص وجودان. مثال آخر، نقول الإنسان في الخارج، وجوده في الخارج، الإنسان جوهر، جسم نام، حساس، متحرك بالإرادة، ناطق، وهذه لها آثار خارجية. فلأنه جوهر إذن هو قائم لا في موضوع، موجود لا في موضوع، ولأنه جسم إذن له امتداد في الأبعاد الثلاثة وهكذا. لكننا إذا جئنا إلى الذهن فماهية الإنسان في الذهن هي عين ماهيته في الخارج، لكن مجردة عن هذه الآثار. فالإنسان حينما يسأل في الذهن ما هو تعريف الإنسان، شو تقول؟ جوهر، جسم، نام، حساس، متحرك بالإرادة، ناطق. لكن جوهرية الإنسان في الذهن هل هي قائمة لا في موضوع؟ جسميته في الذهن هل ممتدة في الأبعاد الثلاثة؟ الجواب كلا، فهو جوهر لكن لا كالجوهر الخارجي في الآثار، وجسم لكن لا كالجسم الخارجي في الآثار. إذن لدينا وجودان للماهية، وجود خارجي تترتب عليه آثارها الخارجية، ووجود ذهني لا تترتب عليه تلك الآثار الخارجية. طبعا حينما أقول لا تترتب عليه تلك الآثار الخارجية ليس المراد هو نفي جميع الآثار، يعني لا نريد أن نقول إن هذه الماهية بوجودها الذهني انتفت عنها جميع الآثار المترتبة على الوجود الخارجي، لا، وإنما نقول لا تترتب عليها جميع الآثار. يعني شنو؟ يعني الجميع لا يترتب، لكن يمكن أن يترتب بعضها، ككونها مثلا كيف نفساني طارد للعدم، وهذا شنو؟ من صفات النفس ولها وجود خارجي. ولهذا قلنا سابقا إن الوجود الذهني هو في الحقيقة وجود خارجي بهذا اللحاظ، فيطرد الجهل عن الإنسان، وهو كيف نفساني، وهي صفة خارجية، أثر خارجي، الإنسان يتحول من جاهل إلى عالم، هذا أثر خارجي. إذن نحن لا نريد أن ننفي جميع الآثار، وإنما نقول لا تترتب جميع الآثار، وهذا لا ينفي عدم ترتب الجميع، لا يثبت عدم ترتب الجميع، لا، وإنما قد يثبت بعضها، هذا من جهة. من جهة أخرى، هذا الارتباط بين الوجود الذهني والخارجي، من يا جهة؟ حينما يوجد لدينا شيء في الذهن لا تترتب عليه آثار الخارج جميعا، هذا شنو ربطه بالخارج؟ اتحاده مع الخارج بأي طريقة وبأي شكل؟ الجواب اتحاده مع الخارج اتحاد ماهوي وليس اتحادا وجوديا، أي أن هذه الماهية التي وجدت في الخارج وترتبت عليها الآثار، هذه الماهية بعينها وين توجد؟ في الذهن، لكن مجردة عن الآثار. إذا شنو اللي صار عندنا موجود في الخارج وموجود في الذهن؟ هو شنو؟ الماهية. الماهية، لذلك أنا أول ما بديت قلت الماهية بالمعنى الأخاص لها وجودان، خليت انطلاقي من الماهية، فالماهية بوجودها الخارجي تترتب عليها الآثار، لكن الماهية التي هي عين الماهية الخارجية بوجودها الذهني لا تترتب عليها الآثار، فيوجد بينهما عينية ماهوية. فالماهية في الذهن هي عين الماهية في الخارج، ولكن الماهية بوجودها الخارجي لها آثار، هذه الآثار لا تترتب على الماهية بوجودها الذهني، بل لها أحكام أخرى. هذا كله لحد الآن شنو؟ مجرد ادعاء نظري. ومن هنا يتبين أن هذه النظرية تقوم على ركنين أساسيين. الركن الأول أن الماهية بالمعنى الأخاص لها وجودان، وجود خارجي ووجود ذهني، ومن هنا قسمنا الوجود إلى وجود خارجي ووجود ذهني، وجعلنا البحث عن الوجود الذهني من تقسيمات الوجود. الركن الثاني أن الاتحاد والعينية بين الوجود الذهني والخارجي هو بلحاظ الماهية لا بلحاظ الوجود. هي نظرية الفلاسفة أو مشهور الفلاسفة. زين، ما هو الدليل؟ هي مجرد دعوة لحد الآن. لحد الآن لم نذكر دليلا، وإنما كل ما ذكرناه هو شنو؟ مدعى. قول الدليل سيأتي، خلينا نقرأ هذا المدعى ثم نأتي إلى الدليل. قال: المرحلة الثالثة في انقسام الوجود إلى ذهني وخارجي، وفيها فصل واحد في انقسام الوجود إلى ذهني وخارجي. المعروف، إذا قبل أشار المصنف إلى النظرية الأولى مباشرة، النظرية الأولى: المعروف من مذهب الحكماء، يعني المشهور، أن لهذه الماهيات الموجودة في الخارج، هذه الماهيات الموجودة في الخارج المترتبة، هذه صفة للماهيات، المترتبة عليها آثارها خارجا وجودا، هاي وجودا اسم أن لهذه الماهيات التي لها آثار ماذا؟ أن لها وجودا آخر، هذا الوجود الآخر لا تترتب عليها، يعني على الماهيات، فيه يعني في ذلك الوجود آثارها، لا تترتب آثارها الخارجية بعينها، وإنما تترتب آثار أخرى غير الآثار الخارجية، لذلك يقول وإن ترتبت آثار أخر غير آثارها الخارجية. طبعا أنا أشرت لك أنه لا تترتب عليها فيه، يعني في ذلك العالم والوجود وهو الوجود الذهني، آثارها الخارجية. قلنا إحنا المراد ليس الجميع، ولكن قد يثبت البعض. فالمنفي هو شنو حسب تعبيرهم هنا؟ نفي للعموم، لو عموم النفي هنا نفي عموم أو عموم للنفي. أريد ننفي الآثار جميعا بنحو العموم، لو لا أريد ننفي ثبوتها بنحو العموم. ننفي ثبوتها فننفي العموم، ننفي العموم، لا أننا نريد أن نثبت النفي بشكل عام. ننفي عموم الآثار، يعني نقول هذه الآثار لا تثبت جميعا، وإنما قد يثبت بعضها دون البعض الآخر. يعني نريد ننفي الموجب الكلي، جميع الآثار تترتب، هاي موجبة كلية، احنا نريد ننفيها شو نقول؟ مو جميع الآثار تترتب، هو نقيض الموجبة الكلية شنو؟ سالب، يعني بعضها لا يترتب، وهذا لا يعني نفي بعض الآخر، لا البعض الآخر قد يترتب وقد لا يترتب. بلي الآن إحنا ما نتكلم عن ضابط، أقول ما شو نقول؟ نقول الآن إحنا نشعر، هسا أقول عبر بالوجدان، نشعر أنه النار إلها وجودين، أكو نار محرقة ونار مو محرقة. نار بالخارج نشوفها شنو؟ محرقة. زين النار بالذهن غير محرقة، إذا لها وجودان، وجود خارجي ليس له الآثار الخارجية، ووجود ذهني له آثار أخرى. بطريقة أخرى من جملة الطرق لإدراك الآثار الخارجية هي الحواس، يدرك بالبصر، بالسمع، باللمس، هاي كلها تعتبر آثار شنو؟ خارجية. ومن هنا يظهر لك أن أس المبحث هنا هو عن الماهية. يعني شو نقول؟ شوف العبارة، أن لهذه الماهيات الموجودة في الخارج شنو إلها؟ مترتب عليها آثار خارجية، ثم تترتب عليها آثار ذهنية، وهذا إنما يتم بناء على أصالة الماهية لا بناء على أصالة الوجود. لأننا لو قلنا بأصالة الوجود فالماهية اعتبارية، ليس لها وجود خارجي، وجودها انتزاعي اعتباري، والآثار إنما هي آثار الوجود. فما عندنا ماهية في الخارج وماهية في الذهن، وهاتان الماهيتان متحدتان. هذا إنما يتم وإنما ينسجم مع أصالة الماهية. ولهذا إذا أريد هذا البحث يصير صحيح، يكون صحيح على رأي شنو؟ لا على أصالة الماهية لوحدها، لأن آثارها أثار وجود مو أثار ماهية، ولذلك اختلفت من عالم خارج إلى عالم ذهن. ولا هي البحث عن الوجود، لأن الوجود الخارجي غير الوجود الذهني، ولا يوجد بينهما اتحاد، بينما المصنف يقول بينهما اتحاد في الماهية. إذن هذا إنما يصح على القول الرابع، إذا تتذكرون النظرية الرابعة، وهي أصالة الوجود والماهية مع المهم. مو مسامحة، احنا راح نقول الاتحاد هو اتحاد ماهوي بين الذهن والخارج، اتحاد ماهوي، يعني الماهية في الخارج متحدة مع الماهية في الذهن. فغير أول مرة كنت تؤمن بأن الماهية موجودة في الخارج، ما موجودة، احنا قلنا أنها اعتبارية مجازية لا وجود لها أصلاً، ما عندنا ما هي في الخارج، في الخارج فقط الوجود، هكذا قلنا، وهي أمر عدمي لأن الماهية حد الوجود، هذا كله قلنا يعني زين. قد يكون من هذا الباب اللي يناسب أصالة الماهية. وهذا النحو من الوجود، يا وجود، الوجود الآخر للماهيات اللي هو الوجود الذهني، هو الذي نسميه الوجود الذهني. طبعا ليس المراد من الوجود الذهني هنا المعنى اللغوي، كل ما يستقر شنو في الذهن، لا لا، مرادنا شيء آخر خاص، وهو شنو؟ الماهية الموجودة في الذهن، فلا يشمل غيرها. مرادنا عن الماهية، الماهية لها وجود ذهني ووجود خارجي. زين، طبعا ليش أكد على هاي النقطة؟ ليش أكد على هاي النقطة؟ أن مرادنا مو المعنى اللغوي، وإنما مرادنا المعنى الاصطلاحي، وأن الماهية في الذهن هي عين الماهية في الخارج. وإلا لو كان المراد المعنى اللغوي لكان ينسجم مع نظرية الشبح أيضا. نظرية الشبح شنو؟ فيها صورة ذهنية لو ماكو؟ الشبح يقولون أكو صورة ذهنية. زين، هاي الصورة الذهنية المنطبعة في المخ أو في العصاب موجودة في الذهن لو ما موجودة في الذهن؟ فيصدق عليها وجود ذهني بالمعنى اللغوي، لكن هي غير مرادة في محل كلامنا. احنا قاعد نتكلم عن شيء خاص، وهو اتحاد ماهية، ماهية في الذهن مع ماهية في الخارج، نسميه الوجود الذهني. وهو على رأي المشهور من الفلاسفة، وهو علمنا، علمنا بمن؟ بماهيات الأشياء. إذن الحاضر في الذهن هو شنو؟ الماهية، وهي عين الماهية في الخارج. النظرية الثانية، بسبب بعض الإشكالات التي أوردت على النظرية الأولى آمن المتكلمون بالنظرية الثانية وأنكر الوجود الذهني قوم وهم المتكلمون، فذهب بعضهم إلى أن العلم إنما هو نوع إضافة ونسبة من النفس إلى المعلوم الخارجي. هنا الإضافة بمعناها اللغوي، إضافة ونسبة بين العالم والمعلوم، ولا يوجد لدينا وجود خاص يسمى بالوجود الذهني للماهية. وهذه النظرية الثانية اللي سميناها نظرية الإضافة أو نظرية التعلق. القول الثالث أو النظرية الثالثة، وذهب بعضهم ونسب إلى القدماء، وهو مقارب للنظرية في الفلسفة الغربية الحديثة، إلى أن ذهب إلى أن الحاصل في الذهن عند العلم بالأشياء، ما هو الحاصل في الذهن؟ أشباحها، يعني صورها. والشبح هنا بمعنى الظل والخيال، ظلها وخيالها، المغاير لها لكنه الحاكي لها. يعني مو تحضر عين الماهية، لا لا، وإنما يحضر ظلها، شبحها، شيء حاكي عنها. وهذه النظرية قلنا يسمونها نظرية الشبح. أعاذنا الله وإياكم من الشبح والأشباح. زين، يقول كما يحاكي التمثال والصورة ذا التمثال. إذا عندنا تمثال لشيء معين، هذا التمثال مغاير إليه لو مو مغاير؟ مغاير إليه، لكن شنو؟ يحاكيه، يحكي عنه، يشبهه. هو كلامهم عن العلم والمعلوم، يقول أكو تغاير، احنا نقول اكو اتحاد، هو يقول شنو؟ اكو تغاير، هو صورة مغايرة، صورة مغايرة، كصورتك الفوتوغرافية، الان التقط لك صورة واسحبها على الورقة. زين، هاي الصورة هي عين وجودك او وجود اخر؟ وجود اخر، لكن هي شنو؟ تشبهك، تحكي عنك ظل لك كالصورة في المرآة، لكنها غير، مو عين، وهذه ما تسمى بنظرية الشبه. لذلك يقول مع مباينتهما ماهية، بحسب الماهية هما شنو؟ متباينان، لكن هذه الماهية تحكي وظل لتلك الماهية الأخرى. ومن هنا يظهر الفرق، مع الفرق بين هذه النظرية والنظرية الأولى. في النظرية الأولى ماكو مباينة ماهوية مع مباينتهما ماهية، لا، الماهية في الوجود الذهني هي عين الماهية في الوجود، كما سيأتي تفصيلا أيضا. نحن ندعي العينية الماهوية، لكن هذه النظرية تقول مجرد حكاية مع مباينتهما ماهية. زين، النظرية الرابعة نفس النظرية الثالثة، لكن النظرية الثالثة شنو قالت؟ إن الحاصلة في الذهن عند العلم بالأشياء أشباحها شنو؟ المحاكية لها. النظرية الرابعة تقول لا، غير المحاكية لها، مجرد أشباح. وقال آخرون بالأشباح مع المباينة، وهذه جهة افتراق مع النظرية الأولى، لأن النظرية الثالثة أيضا تقول مباينة، فهذه جهة اشتراك مع الثالثة واختلاف مع النظرية الأولى. وقال آخرون بالأشباح مع المباينة، هذا جهة اشتراك مع النظرية الثالثة، لكن شنو؟ وعدم المحاكاة. هنا تختلف النظرية الرابعة عن الثالثة. إذن شنو يوجد في الذهن، في النفس؟ يقول ففيه خطأ من النفس، يعني هذا الموجود في الذهن هو خطأ من النفس، هو مباين للخارج ماهية ولا يحكي عنه، مجرد خطأ من النفس، غير أنه خطأ منظم لا تختل به حياة الإنسان. شلون مثال؟ يقول كما لو فرض إنسان يرى الحمرة، يرى اللون الأحمر شنو يرى؟ أخضر. يرى الحمرة خضرة دائما، فهذا راح يصير عمره شنو؟ طويل، لأن من مطيلات العمر هو شنو؟ الخضرة. زين، يرى الحمرة خضرة دائما، لكن شنو؟ إذا كان الأمر كذلك شلون ما تختل حياته؟ تختل حياته لو ما تختل؟ تختل حياته، لكن شنو نفترض؟ أنه يرى الحمرة خضرة دائما، لكن هو شو يرتب؟ يرتب آثار الحمرة، فيرتب على ما يراه خضرة آثار الحمرة دائما. طبعا هذا راح يجرنا إلى نوع شنو من السفسطة، هاي النظرية الرابعة. أما النظرية الأولى شرحناها تفصيلا، بقى شنو عندنا؟ البرهان. يقول والبرهان على ثبوت الوجود الذهني يشير إلى جملة من البراهين تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.